وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة سيد محمد الزبيعي، سيد محمد الغاوي، الشيخ جعفر بن إدريس، المتعلقة بالتوبة. ولقد أجابوا وأتاهم جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. ونسأل جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم وهي فر العمر وفر الجمال وفر الدائم الذي يجب أن يلزم، فإنها من نعم الله العظيم ومن رحمته سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يبادر، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليه من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحفظه السعادة، وبتركها يكون عرفا العظيم إن كان مسلما، فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فمصيره إلى النار وبئس المصير مع الكفار. فالتوبة من نعم الله العظيم جعلها مغفرة للعبد لسيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلا خلاص من كفره وذنوبه لكان في أشد الحرج ولكان في أشد المصائب. فإذا الإنسان خطأ كل بني آدم خطأ، بل خطائنا التوابون. لكن برحمة الله من عظيم إحسانه أن جعل للعبد فرجا من ذنوبه وكفره وسيئاته بالتوبة الصالحة بالتوبة النصوح حتى تبحث عن السيئات حتى يبحث عن الذنوب. كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. جعلوا فرحا للتوبه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح توبه نصوح اتى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم فجعل في التوبه تكفير السيئات دخول الجنات. وهذا خطاب الله لله. اذا كان المؤمنون مامورين بالتوبه فكيف يجعل لغيرهم؟ غيره اشد حاجه واعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن ان يبلغ التوبه وان يحاسب نفسه دائما وان يبادر الى التوبه في كل ذنب صادقا ناصحا وسمعت الله التوبه. وان يتضمن امورا ثلاثه: يتضمن الاقلاع من الذنوب، ثم اركانا، ثم شروطا. والمقصود انه لا بد من لا توبه الا بها. الامر الاول الاقلاع من الذنوب وتركها تعظيما لله وفضله سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه حضر عباده. الامر الثاني الندم على الباب منها، ندم على ملام سيئاته من الهنا من شر نفسه من عقوق من طبيعه رحم من غير ذلك. الامر الثاني العزم الصادق ان لا يعود فيها بعدما من الله عليه بخلاص. هكذا التوبه الصادقه. ويضاف الى ذلك الامر الرابع يتعلق بحق المخلوقين، لا بد من رد الحقوق الى اهلها او تحملهم منها. ثم كان عند حق لاخيه من بين من حق من اي رب من الظلم لا بد ان تحمل لله حتى يوقعه حقه او يستحله لذلك فاذا حلله واباعه صح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمه لاخيه فليجعله الموت قبل ان تكون نيارا ولا فتحا. ان كان له عمل صالح وهم من حسناته بقدر مظلمه، فإن كل حسنات وكل من سيئات الصاحب يحمل عليه. ولا حول ولا قوه الا بالله. فالامر عظيم فما أولى المسلمين بمواضعه التوبه والمصارعه اليها ونزولها وجاء ان يكثر الله بها الخطايا ويغفر بها السيئات وما اوجبها على كل صاحب ذنب وهي على كفار امه فان ذنبه اعظم والواجب عليه يذكر بالتوبه والاسلام اينما كان بيهوديه ونصرانيه وغير ذلك الواجب على جميع الكفار ان يبادروا بالاسلام وأن يبادروا بالتوبة لهم عليه من الباطل والكفر وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو الطريق للسعادة والنجاة ولا ينبغي للكافر يرتد لأنه مسلم ولأنه يوحد فإن المعاصي خطرها عظيم فقد تفضي به الردة والمعاصي بين الكفر كما أن الأنوار بريد الموت والمعاصي قد تغضي بأهلها إلى توحيد الله فلا ينبغي لعاقل يتهاون بها ويحتقرها قد جاء في الحديث إياه محضرات الذنوب فكان يدعو بالكبائر الواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبزار بالتوبة إلى الله منها وأعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها قد سمعتم في كلام المشايخ أجياء من هذا النمط ذلك الاستهزاء بالصلاة أو جهد وجوبها فإن هذا ردة على الإسلام جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان فقال لا يجب ولا قال كان حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكن هي واجبة هذه ردة على الإسلام نعوذ بالله وهذا إذا قال الزكاة غير واجبة ولو كان الزكاة حسنة لكن إذا قال غير واجبة ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه فإنها يرد عن الإسلام جحد مما أوجب الله مما أوجب مما أجمع عليه المسلمون أو قال إن الحج مع الاستطاعة غير واجب أو قال إن العقوب جائز أو إن الزنا حلال أو قال إن الحج حلال ولو كان لا فرق فإنه يرد عن الإسلام نعوذ بالله تحرق به الأعمال قال جل وعلا ولو أشركوا لحد طاعتهم ما كان قال سبحانه ولقد أوحي إليك وهي الذي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الغافلين فاستحلال الحرام حلال فاستحلال الحرام وتحريم الحلال والمعروف من الجن والضرورة كله رجع إلى الإنسان يجب التنبيه عليه فإذا نبه ثم أصر على استحلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك أو أصر على تحريم الحلال من بهيمة الأنعام أو من الأنفال والمياه والثمور ونحو ذلك صار جدا على أسلام الجدة في محمد بني على ما يتعلق بالقوانين والقوانين التي بدت بها الناس هي أيضا من البلاء العظيم نبه على حالين إحداهما أن يفضلها على الشريعة والثاني أن يجعلها مصارية وكلاهما يفتح عن الإسلام نعوذ بالله وهما في حال ثالثة لا أذكر أنها أنه ردها عليها وهما إذا أجازها ولو كان أن الشريعة أفضل إذا أجاز القوانين فلا يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها ولو كان أن الشريعة أفضل فإنها ردة أيضا على الإسلام لأنه أجاب ما أمر الله إن أجمع عليه وعلى تحريمه تكون حالات ثلاث إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر الثاني الحال الثاني أن يجعل قوانين مخالفة للشريعة قوانين مخالفة للشرع مثال للشرع هذا رد على الله عند جميع المسلمين الحال الثاني أن يجعلها ظاهرة ولو كانت الشريعة أفضل ولكن يجوز للدول ان تاخذ بقوانين الوضعيه المخالفه للشرع من اجاز هذا كفر او قال ليس عن الاسلام عز وجل لانه احلال بما حرم الله واحلال ما اجمع المسلمين على تحريمه فانه لا يجوز ابدا لاحد ان يحكم بين الناس غير شرع الله وان يستجيز ذلك ويراه مباح اما الصلح بين المسلمين صلح ولله الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلا جائز له ولا سيما مع عدم ظهور الشرعي. المصيبه العظيمه هذه القوانين والواجب على رؤساء الدول المسؤولين فيها ان يتقوا الله في ذلك وان يجعلوا هذه القوانين المخالفه المحرمه وان يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم ولا يدعهم ابدا ولا يدعهم. ولقد كره المسلمون جميعا بما عزت عليه حكومة باكستان من تحكيم الشريعة مع أنه رئيسها فجزاه الله خيرا ونسأل الله أن يوفقه للتمام والجمال والعناية حتى يحكم شرع الله في دعم عظيم كما نسأله لبقية الدول أن يوفق وأن يهدوا لرشدهم وأن يعجبوا شريعة الله في شعوبهم وأن يجزئوهم بأمر الله وأن يمنعوهم من محارم الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواعه يمكن أكبر فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار يأتون من كفر أيضا كفر أكبر. وهكذا من عليه الشيوعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة حدة كبرى أعظم كفر اليهود والنصارى لهم. الشيوعية التي فيها إلحاد وإنكار لوجود الله وإن كانوا لما جاءت الرسل فتكفير بذلك وإن كانوا للآخرة فتكفير بها هذا أمره خطير هذا من أمر الكفر بالله صاحبه أكثر من يهود النصارى لهم كذلك الدعوة لدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبذل الله أصحاب القبور والتعلق بالأموات يسألهم الشفاء والنصر على الأعداء ويعطيهم مدد والغرق هذا في موثق بالله عز وجل. ولا قال لا يدعون ولا يضرون من قال ان الميت او غيره يدعو ويضر دون الله هذا شرك الربوبيه. اذا قال ان في عبد القادر الجيلاني كان يدعو كالفتيل او حرم او الرسول عليه الصلاه والسلام قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك أو الأموات ينفعون يدعون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين من الله هذا رد عن الحمد لله لأن النفع الله هو وحده هو مستقل بكل شيء من الله. وكذلك قال إنهم يدعون لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب المدد من أصحاب القبور أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكراسي ويقال ما كتب له ويقال ما كفاه كما قال العرب من قريش وغيرهم هؤلاء يتبعون عند الله قال الله يعلم المؤمن لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء يتبعون ما قالوا انها تضرهم ما كفاه الله ما نفعهم هذا ولكن يقولون انهم كفاه يدعونهم ويوسطونهم ويسألونهم قضاء الحاجات لأنهم بزعمهم يشفعون إلى الله ويعطيهم الحاجات. وفي الآخر فيقول جل وعلا عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله. فالمعبود من دون الله صاحبه مشرك هذا كالشرك وإن زعم أنه لا ينفع ولا يضر ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطاع ما دام جعله واثقا فقد وقع في ذلك قريش وشرك العرب لأنه هو السبب الأصنام والأوثان والسطي الملائكة والسطي الأنبياء. قال هؤلاء يشفعون عند الله ما نعبده إلا لغيره الله عز وجل. هذا شرك أكبر يجب أن يوجه المسلمون إلى ما وقعوا فيه من الخطر وأن ينذر ويبين لهم. فإذا أقر صاحب هذه الشركيات بعد التمهيد وأقر على كفره وضلاله ودعوته الأموات صار شركا أكبر وضلالا أكبر وكفرا أكبر. أما مع الجهالة ومع ما وقع فيه من الكبر التي كبر عليه علماء السوء ودعاه الضلالة وعباد السوء وجهلة هذا محل نظر بعض أهل العلم يكفره بذلك ويقول الأمر واضح والأدلة واضحة والضلال واضح وهو كافر بذلك وبعضهم يقول لا بد من تنهيه فلا بد من صلاح الأرض له، لأن قد تبه عليه إدارة الأموال ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيرة، فيجب أن ينبه قبل أن يجتمع عليه بالكفر الأكبر، ينبه. والعمل كفر، عمل كفر أكبر يكون أكبر، لكن كفره بعينه يحتاج إلى تنبيه وإيضاح له، فإذا أقر كفر كفر أكبر. فأمر عظيم وخطأ كبير، الواجب على علماء المسلمين حينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ، ويوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له ويمعبود بالحق سبحانه وتعالى ولا سواه معبود بالباطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه الباطل. هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة حينما كانوا وعلى العلماء حينما كانوا أن يوضحوها للناس، وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، أهم من بعض أحكام الصلاة وأحكام الزكاة إلى غير ذلك، لأن أصل وتوحيد الله وإخلاص له، فلا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك إلا ما بحج الأصل، وحدة هو الأصل هو توحيد الله وإخلاص له ودخول عز الإسلام. رزق الله جميع التوفيق والهداية وعاملنا جميعا بحسن وسيئات أعمالنا، وجزى أعضاء المجلس خيرا وهو كفيهم. وهنا أمر آخر أيضا لم يدرك الصلاة يتعلق بالصلاة، وهو أن تركها فلا يجب أن يجوز، إذا ترك الصلاة ولم يكمل فقد ذهب جزء من العلم، وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم إلى أنه كافر كفرا أكبر، ولم يجب أن يجوزها إذا تركها ولم يكمل ذهب جزء من العلم، ومن يؤمن الصحابة رضي الله عنهم أنها لا تكفر أكبر. ولد أهل الإسلام نعوذ بالله من ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين رجل والصلاة من ترك على الكفر، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل تارك الصلاة أنه قد أتى كفرا عظيما أو كفرا أكبر على أرجح القولين أقوال أهل العلم، فليحذر ويبادر بالتوبة إلى الله ويسارع إلى المحاضرة على الصلوات مع إخوانه في بيوت الله عز وجل، فإن ذلك هو الواجب عليه هو طريق النجاة والسلامة. والصلاة على الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى أرجع. صدق الله جميع الهداية والتوفيق، وكذلك وعلى الله عز وجل خيرا وعلى جميع صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه.